أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في نظرية القبض والبسط وتكامل المعرفة الدينية. نظرية القبض والبسط هي لها خصائص معينة. خصوصية الأولى أنها تتعامل مع النصوص المقدسة باعتبارها نصوص ونتاجا بشريا قابلة للخطأ والصواب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن المعرفة الدينية قائمة على أساس نظرية التحليل والنقد وفق النقد الهرمونطيقي ووفق النقد الابستمولوجي. فالدين ليس معطى متعاليا، وإنما الدين أمرا بشرية. النقطة الثالثة في نظرية القبض والبسط أن المعرفة الدينية تكون نسبية وتكون متطورة، وأن الفهم تابع للتطور للمعارف البشرية. هذا النقطة الأخرى. أيضا أكدت نظرية القبض والبسط على القطيعة الإبستمولوجية بين التراث وبين الحداثة، وأنه لا بد من عزل الماضي عن الحاضر، وأنه لا مجال لتأثير الماضي في الحاضر. أيضا هذه من خصائص المدرسة، مدرسة القبض والبسط. من مدى خصائص مدرسة القبض والبسط أن سنة وتاريخانية الدين. فبمعنى أن المعرفة الدينية نتاجا تاريخيا إنسانيا، وليس قائم على أساس المقدس. لذا لا تعتقد نظرية القبض والبسط بثوابت الوحي وبثوابت القرآن وبثوابت العقائد الأصلية، بل ترى أن كل من هذه الأمور الثلاثة أيضا وحي وقرآن وعقائد أصلية، كل هذا قابل للنقد التاريخي. هذا لذا صرحت هذه النظرية أن محمد صلى الله عليه وآله هو خالق القرآن، فالقرآن نتاجا من عقلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا أن الخطأ في المعرفة الدينية يسري إلى الخطأ في القرآن، حتى القرآن يتحمل فيه الخطأ لأنه معرفة بشرية. وأن ظاهرة الوحي عندهم، عند هذه المدرسة، ظاهرة في عالم التطور. ليش؟ لأن ظاهرة الوحي عندهم مشابهة لظاهرة الشعراء والعرفاء، كما أن الشاعر يستلهم الشعر والعارف تنكشف له الأمور تدريجيا، كذلك الوحي فظاهرة ظاهرة الشعراء وكظاهرة العرفاء. تؤكد هذه النظرية على أن النبي والوحي بينهم ظاهرة الفعل والانفعال، وأن أحدهما يتأثر بالآخر. لذا قالوا أن النبي له دور محوري في القرآن، في خلق القرآن، كما أن الشاعر له دور محوري في قصائده، النبي له دور محوري في خلق القرآن. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله كان لابد له أن يحاكي الناس وفق فهمهم، ولا مجال لأن يحاكيهم وفق أعلى من فهمهم، فكان مضطرا النبي أن يتكلم بخطاب ينسجم مع المرحلة وينسجم مع البيئة وينسجم مع الظرف الزماني الذي نزل فيه. فلو كان النبي ينزل في بلد آخر غير شبه الجزيرة العربية لكان النتاج غير النتاج واحد، ولو كان النبي ينزل في زمان غير زمانه لكان النتاج غير النتاج، ولو كان النبي لا يسأل عن بعض الوقائع، أو مثلا افترض ما كانت تطلع كفار قريش ما كانت تطلع للحرب مع النبي الأكرم، وما كانت تحدث حادثة معركة بدر أو معركة أحد، هل كان تظهر معركة بدر وأحد في القرآن؟ بسبب حدث معين جرى سبب أنه خروج كفار قريش لمحاربة النبي، فصارت واقعة وحرب بدر أو حرب أحد أو نحو ذلك، فهي مرهونة بماذا؟ قضايا. لو ما يسأل شخص سؤال، أو لو ما يصدر نفاق من شخص، ما تنزل آية أو سورة المنافقون. فكل هذا نشأت بسبب ظروف خاصة، على أثر هذه الظروف الخاصة تولدت المعطيات، فالمعطيات تولدت بهذا الأساس. واضح. أهم عنصر في نظرية القبض والباسط، أهم عنصر وهو عنصر خطير جدا، أنه نحن نعتقد، صاحب النظرية يقول نحن نعتقد بعصمة الوحي في الأمور الدينية البحتة كصفات الباري عز وجل، وكالحياة بعد الموت، وكالعبادة. أما الأمور المرتبطة، يعني علاقة الفرد مع ربه، أما الأمور المرتبطة بالمجتمع الإنساني، فيعتقد صاحب هذه النظرية كل الأمور المرتبطة بالمجتمع الإنساني فهي أعراض الدين وليس جوهر الدين، فهي أعراض الدين وليس شنو؟ جوهر الدين. كما أنه الآن طريقة بناء البيت ليس من الدين، وإنما هو عرض على الدين، وعرض الدين قابل للتغيير وقابل للتطوير وقابل للتكامل. إذن ما دون صفات الباري، وما دون العبادات، وما دون الضرورات من ذن الثلاثة، كل شيء هو عرض الدين، وما كان عرض الدين فهو قابل للتغيير والتبديل. هذه أيضا من خصوصيات هذه المسألة. فالنبي، هذه النتيجة، فالنبي ليس أعلم من عالمنا في زماننا، النبي ليس أعلم في عالمنا من زماننا، بل كثير من هم في القضايا الإنسانية، في العلوم الإنسانية، في غير ما قلناه من الأمور الثلاثة: العباديات والضروريات وصفات الباري، غير ذن الثلاثة. في الأمور الإنسانية وإدارة المجتمع الإنساني وما يطر، مثلا الملفات الاقتصادية في زماننا، الملفات الاجتماعية في زماننا، الملفات السياسية في زماننا، تنظيم نظرية السياسة وتنظيم نظرية الاقتصاد وتنظيم نظرية الاجتماع في زماننا، ليس بواضح عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله أعلم من خبراء نظرية الاقتصاد في هذا الزمان، وأعلم من خبراء نظرية الاجتماع في هذا الزمان، وأعلم من خبراء نظرية الاجتماع السياسة في هذا الزمان. كما أن النبي في زماننا ليس أعلم بالقضايا الهندسية والقضايا الكيميائية والقضايا الفيزيائية ونحو ذلك، كذلك كما أنه ليس بأعلم في زماننا من القضايا الفيزيائية والكيميائية والعلوم الأخرى، كذلك ليس أعلم بالعلوم الإنسانية. فما ورد عن لسانه في نظريات في علم الاجتماع وفي علم الاقتصاد وفي علم السياسة فهي نظريات إنما تولدت في زمانه وكانت مقبولة في زمانه، ولا معنى لسحبها وجرها إلى زماننا. فالنبي صاحب النظرية دي يتكلم، فالنبي ليس أعلم من المهندس الموجود في زماننا، والنبي ليس بأعلم من الفيزياوي في زماننا، والنبي ليس بأعلم من الكيمياوي في زماننا، والنبي ليس بأعلم في النظرية الاقتصادية في زماننا، والنبي ليس بأعلم في النظريات الاجتماعية في زماننا، وهكذا في العلوم الأخرى. بل أساسا النبي لم يكن جاء لأجل هذه العلوم، هذه العلوم ترك أمرها إلى ماذا؟ إلى العقل البشري أن يتفنن فيها. النبي مهمته هداية الناس، مشروع هداية الناس، أما ما وراء هداية الناس ليس مشروعا له، فلا هو خبير ولا هو متخصص ولا هو أعلم في هذه الأمور. بهذه الأمور لا بد من طرق باب العقل لبيانها وللتصريح بها. واضح هذا؟ هذه مهمة، هذه العبارة في غاية الأهم، أن النبي صلى الله عليه وآله بعث لهداية الأمة، وهداية الأمة تكمن في ماذا؟ في التعرف على صفات الباري وعلى الأمور العبادية وفي القضايا الضرورية البديهية. ما وراء ذلك بعد؟ أما كيف ننظم حياتنا الاجتماعية؟ كيف هل نقول بنظام الديمقراطية بالحكومة الجمهورية أو بالحكومة الملكية أو بالحكومة؟ هذه قضايا متروكة علما إلى العقل البشري، عليه كل تدخل في الدين في هذه المفاصل يكون في دائرة العرض لا في دائرة الجوهر، وكل ما كان في دائرة العرض لا في دائرة الجوهر فإنه قابل للتغيير وقابل للتخطئ وقابل للتطوير، لا أنه أمرا جمهوريا. واضح ماذا أقول؟ هذه تقريبا عمدة نظرية القبض والبسط. الآن نجي نبدأ مناقشة هذه النظرية، ما هي المناقشات التي تظهر لهذه النظرية؟ طبعا أنصح، وذلك لأجل أن سرور شخصية مؤثرة الآن في البصمة، أنصح بكتاب مهم أن يقرأ في هذا المضمار. هذا الكتاب هو في الحقيقة تحت عنوان كتاب حوارات عبد الكريم سروش. حوارات عبد الكريم سروش، مجموعة من المؤلفين ناقشوا عبد الكريم سروش، مثلا على سبيل المثال هم مجموعة 8 مؤلفين، كتاب جمع في دار من دور الكويت، دار من دور ومطبعة مطابع الكويت، تحت حوار كتاب حوارات مع عبد الكريم سروش، منها مناقشة الشيخ السبحاني له، منها مناقشة المكارم له، منها مناقشة وهي أهم مناقشة المنتظر له، وهناك مناقشات أخرى له. نحن نحاول أن نشير إلى بعض ما يمكن أن يقال في رد نظرية سروش. هذا ما نتركه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.